الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في القسم الثاني من النوع الثاني فيما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وكلامنا بالتحديد فيما لو كانت المنفعة المحرمة جزء الموضوع فكان المكلف يشتري الجارية أو يبيع الجارية المغنية وغناؤها جزء مما وقع عليه البيع وجزء من الموضوع. في هذه المسألة في الحقيقة عندنا صور ثلاثة. الصورة الأولى أن تجري المعاملة على الجارية مع ملاحظة وصف الغناء، بحيث زيد الثمن باعتبار وصف الغناء، وبحيث يصير وصف الغناء شرطا في المعاملة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تجري المعاملة على العين على الجارية بما هي جارية، لا نلحظ الغناء أبدا، يعني بحيث لو فرض عدم ثبوت الوصف لم يكن في نظر أو في اعتبار أي من المتعاملين أن له خيار تخلف الوصف. لاحظتم؟ يعني أنا إلى درجة اشتريت جارية كجارية حتى لو لم تكن مغنية، عادي أعتبر نفسي قد استلمت المبيع وتم البيع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن أجعل صفة الغناء شرطا في المعاملة وأزيد الثمن على هذا الأساس، ولكن باعتبار هذا الوصف وصف كمال، يعني أنا ألحظ الغناء كقدرة صوتية كما ألحظ العبد الذي يلعب القمار كذكاء وقدرة تحليلية، لا ألحظه كقمار. عليكم السلام ورحمة. والكلام يأتي تباعا في أحكام هذه الصور الثلاثة. أما فيما يرتبط بالصورة الأولى، ماذا كانت الصورة الأولى؟ أن المعاملة جرت على الجارية المغنية مع لحاظ وصف الغناء، يعني يزيد في الثمن، افرض الثمن 1000، ملاحظة وصف الغناء يدفع بإزاء هذه الجارية 1500، فزيد في الثمن باعتبار هذا الوصف وصار هذا الوصف شرطا في المعاملة. في هذه الحالة ماذا نقول؟ البيع حرام وفاسد أم أنه صحيح؟ يقول الشيخ الأعظم في هذه الحالة بعد فرض قصد الحرام من هذه الجارية المغنية وقصد اعتبار الحرام في هذا البيع بهذه الطريقة بوجه يكون دخيلا في الثمن، ويمثل على ذلك بماذا؟ بالعبد الماهر في القمار أو اللهو أو السرقة، يعني أنا إنما أدفع بإزائه هذا 500 الإضافية باعتبار ماذا؟ باعتبار الماهر في هذه الأمور، فمهارته في هذه الأمور بإزائها مقدار من الثمن. يقول في هذه الحالة نحكم بالبطلان، ما هو الدليل على البطلان؟ يقول: عندي دليل واضح على البطلان، وهو أنني في حالتي هذه في سورة الأولى أبذل مقدارا من المال والثمن بإزاء المنفعة المحرمة والصفة المحرمة، وبذل مقدار المال بإزاء الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل أم ليس أكلا للمال بالباطل؟ أكل للمال بالباطل. فإذا كان أكلا للمال بالباطل بطلت المعاملة وحرمها، لأننا منهيون عن أكل المال بالباطل. إن قلت، هذا يحتاج إلى تعميق نظر، شيخنا ليش مباشرة أسقطنا المعاملة؟ جيد، هذا أكل للمال بالباطل، ولكن أنا عندي شيئان وقعت المعاملة عليهم. الشيء الأول كونها جارية، والشيء الثاني كونها مغنية. ما كان أكلا بالباطل هو صفة الغناء، أما أنها جارية ولها منافع أخرى كالخدمة والتمكين وإلى ما هنالك، فهذا ليش أبطله؟ ليس أكلا للمال بالباطل. فلما لا أفكك بين الموصوف وهو الجارية فأصحح البيع بلحاظها، والوصف وهو الغناء فأبطل البيع بلحاظها؟ قلت هذه العبارة بالكتاب: التفكيك بين هكذا قيد، أو بين القيد والمقيد، بين الصفة والموصوف، فأقول يصح البيع والعقد بلحاظ الموصوف دون الصفة، فأنا أسقط 500 من المعاملة وأبقي 1000. يقول الشيخ الأعظم: هذا التفكيك غير معروف عرفا وغير واقع شرعا. شو يعني غير معروف عرفا؟ لاحظوا معي، الشارع عندما أمضى المعاملات، ترى باب المعاملات يختلف عن باب العبادات. باب العبادات الشارع هو الذي أسسه، هو الذي اخترعه، بينما باب المعاملات الشارع دوره فيه دور الإمضاء والتقرير. ففي باب المعاملات الشارع ينظر إلى ما هو موجود في العرف، إما يمضي أو يعدل عليه أو يرفضه. يمضي مثل أحل الله البيع، يرفضه وحرم الربا، يعدل عليه مثلا بعض الأمور المعتبرة في المبيع، أفرض في بيع النقد الشارع اعتبر ماذا؟ الحلول في البيع، ولا تصح النسيئة ولا تجوز النسيئة، هذا عدل عليه. نأتي إلى محل كلامه، الشارع عندما أتى وأقر وأمضى العقود التي فيها قيد للثمن للمثمن والمبيع، ماذا صنع الشارع؟ الشارع في هذه الحالة لم يلاحظ توزيع مقدار من عند العرف، يعني لاحظ العرف ولاحظ أن العرف لا يلاحظ مقدارا من المال بإزاء القيد ومقدارا من المال بإزاء الموصوف والمقيد، وإنما العرف ماذا يقول؟ يقول هذا إذا وجد يبذل بإزاء وجود، بملاحظة وجوده يبذل المال. يعني عندما تكون هذه الصفة موجودة يبذلون أكثر، ولكن عندما تفقد هذه الصفة لا يعتبرون أنه لم يقع البيع. لاحظتم في الصفات هكذا، فغير معروف عرفا لأجل هذه النقطة، لأجل أن ما هو ممضى شرعا هو البيع المتعارف، وليس في البيع المتعارف تقسيط مقدار من الثمن بإزاء الأوصاف والقيود، وإنما الذي يقسط فيه مقدار الثمن هو الأجزاء. طيب إن قلت شيخنا ليش لا يكون القيد حاله كحال الجزء، كما لو بعت مثلا شنطة مع الكتب التي فيها، ليش لا يكون أجزاء القيد والمقيد من هذا القبيل؟ الجواب لا، القيد أمر معنوي وليس بأمر خارجي، صفة. وإذا كان أمرا معنويا لا يوزع عليه شيء من الثمن، لأن الثمن إنما يوزع على الأمور الخارجية، على الأعيان الخارجية. نعم، عندما تكون هذه الصفة موجودة هذا يدفع المشتري لبذل مقدار أزيد من الثمن، ولكن بذل به المقدار، بذل مقدار أزيد من الثمن مع وجود الصفة لا يعني أن هذا الثمن بإزاء الصفة. لاحظتم؟ طيب هذا بالنسبة لغير معروف شرعا. أما غير واقع غير معروف عرفا، غير واقع شرعا تقدم ويأتي في باب الشروط أن الثمن لا يوزع على الشروط. وبعبارة أخرى، إذا قيل لنا لما لا نفكك بين البيع بالنسبة للقيد والبيع بالنسبة للمقيد، نجيب عن ذلك بأن أمامنا خيارات ثلاثة. الخيار الأول أن نصحح المعاملة بلحاظ القيد والمقيد. الخيار الثاني أن نبطل المعاملة بلحاظهما معا. والخيار الثالث أن تبطل المعاملة بلحاظ القيد وتصح بلحاظ المقيد. أما أن نحكم بصحة المعاملة بلحاظهما معا، من الواضح أننا ندفع مقدارا من الثمن بإزاء ماذا؟ بملاحظة الصفة المحرمة، فهذا لا يمكن، باطل. طيب أما أن نفكك ونقول بالصحة في القيد بالمقيد والبطلان في القيد، فهذا غير معروف عرفا وغير واقع شرعا، فماذا يتعين؟ فيتعين بطلان العقد رأسا بالقياس إلى جميع الثمن. واضح إن شاء الله؟
شنو النقطة اللي انضبطت يعني بالنسبة لهذا القسم الثالث بأنه تصح بالقيد بالمقيد ولا تصح بالقيد؟
إيه؟
شنو النقطة يعني؟
لا ما أضفت شيء، أعدت ترتيب بيان مطلب ببيان آخر.
أقصد من جهة شرعية شنو المحذور فيها يعني؟
المحذور فيها؟ المحذور فيها أنه صحيح لا يقسط ثمن بإزاء القيد، ولكن يلاحظ القيد عندما يزاد الثمن. يعني أنا بالأخير هذه 500 ليش أكلها؟ أنا اشتريت الجارية 1500، بعت الجارية 1500، أنا هذه 500 ليش أكلها؟ أكل 500 باعتبار صفة الغنى، صح؟ لا يقسط الثمن بإزاء صفة الغنى، ولكن أنا قاصد لأن أبيع لأجل صفة الغنى.
أما يقول لا يوزع على الشروط لماذا؟ أن
هكذا عندهم
شرعاً
عندهم هكذا، لأن الشروط مردها إلى قيود، غاية ما في الباب التقييد خارج، أو عفواً التقييد داخل في المقيد وذات القيد خارجه. والفرق بين الجزء والشرط ما هو؟ في الشرط التقييد
داخل،
والقيد داخل في حقيقة الشيء. في الشروط الشرط خارج عن الحقيقة والتقييد به داخل، هذا هو الفرق. فالفارق أنه نص على أن الشروط هي التزامات خارجة عن ذات المبيع. هذه النقطة. فإذا كانت التزامات خارجة عن ذات المبيع لا تقصد، لا يقصد الثمن بإذن الله.
بس هي خارج عن ذات المبيع.
إيه ما المبيع ما يقصد الثمن بجزائه هو ذات المبيع. لاحظتم؟ يعني هي غير داخلة في ذات المبيع حتى يقصد الثمن
بجزائه. لأنه يقول أنه على مبدأ أنه الشروط إذا قصدت لا تفسد العقد، فليش ما يجب على قد نفس هذا الكلام؟ لأنه حسب مبناه حسب مختارنا يكون هذا، أنه نحن نختار في أنه إذا فسدت العقود تفسد المعاملة، العقود إذا فسدت الشروط تفسد المعاملة.
ده هو مبنى أنه لا تفسد.
مبنى الشيخ المفروض يلتزم فيها.
لا هو يعني لا يريد الاستدلال بها، هو فقط يريد الاستدلال هنا أنه الآن شرعا الشرط يقصد بإزائه ثمن. يعني أنا أستطيع أن لاحظ معي، أنا الآن أشتري منكم شيئا بعقد لازم، وأشتري من الشيخ علي شيئا بشرط الخيار، اشتراط الخيار يزيد من القيمة ينقص من القيمة؟ لا. حطهم. هذا الذي يقصده، هذا الذي يقصده الشيخ العرب، أنه إذا كان شرعا الشرط لا يقصد بإزائه ثمن، فالنتيجة ما هي؟ فالنتيجة إما أن تحكم بصحة المعاملة تماما بلحاظ تمام الثمن، أو تحكم ببطلانها تماما بلحاظ تمام الثمن. ما أدري واضح الفكرة؟
شيخنا مو في فرض أيضا يثبت الخيار، يعني باعتبار أنه إما يفسخ المعاملة وإما
لا؟ هون الشيخ يفترض أنه لا يثبت الخيار، تبطل المعاملة. ليه؟ لأنك لاحظت عند دفع الثمن الصفة المحرمة. طيب
الشارع ما لها حد يقصد بس عرفة حولك، وبالأخير هو الشارع هنا مثل ما تفضل
يمضي ما ذكره الشارع.
فشنو المعنى أنه لا يوزع الثمن؟ حال أنه يوزع الثمن غاية الأمر أن العرف لا يفرق في المورد ما أفضل.
إيه؟ ولعله لا يوزع الثمن بإزائها لأنه حتى دليل الإمضاء الشرعي للشروط، والمؤمنون عند شروطهم ومشاكل، ناظر إلى نظرة العرف للشروط، والعرف ينظر إلى الشروط كيف؟ بأنه لا يقصد بإزائه الثمن. الشرط إذا وجد المشروط وزيد في قيمة المشروط، إذا عدم لا يبقى المشروط ثابت.
أنا ما توجهت كيف أنه يكون المراد أنه يريد إما الفسخ إما فساد العقد إما تصحيح العقد من العبارة يعني، والظاهر عن من ذلك أنه الثمن لا يوزع على الشروط.
نعم.
فما أدري
فإذا كان الثمن لا يوزع على الشروط فلا يمكن أن تفكك بين الشرط والمشروط فتقول تصح بلحاظ الشرط تبطل بلحاظ المشروط، لأن الشرط لا يوزع بإذائه ثمن، وإنما تأتي إلى نفس المبيع. هذا المبيع قصدت منه الحرام تقول للمشتري والبائع قصدتما منه الحرام، مبيع قصدتما منه الحرام يفسد.
يعني مو المراد أنه عند مخالفة الشرط عند عدم مثلا وجود صفة الغناء وإنما لا ينقص الثمن وإنما يثبت خيار مثلا الشرط عند ملاحظة
إيه، ولكن هذا بالأخير هذا الشرط منهي عنه شرعا لأنه اشتراط الحرام. من ناحية الشرط لا، لأن هذا الشرط منهي عنه شرعا لأنه أمر محرم. إذن هذا الدليل الأول على حرمة وبطلان هذه المعاملة، وهو اندراجها تحت أكل المال بالباطل، وهذا التفكيك تعميق للدليل لا أكثر. الدليل الثاني ما هو؟ النصوص الخاصة. وقد ورد النص بأن ثمن الجارية سحت، المغنية سحت، وأنه قد يكون للرجل الجارية تليه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. روايات كثيرة من طرقنا ومن طرق العامة تدل على هذا المعنى. ولكن الذي يوقفنا شيئا ما عند الاستدلال بالروايات أن الروايات ماذا تقول؟ ثمن الجارية المغنية. شو يعني المغنية؟ ما قال ثمن الجارية التي اشتراها بقصد الغناء، لا، هي عندها صفة وهي أنها مغنية. هذه مطلقة، قد تكون اشتراها لأجل قصد الغناء وقد يكون اشتراها لا لأجل قصد الغناء. الرواية الثانية، قد يكون للرجل الجارية تلهيه، وموضوع التحريم ما هو؟ الجارية الملهية. لا يوجد موضوع، يعني بعبارة ثانية، كيف نعرف أن موضوع هاتين الروايتين متطابق مع موضوع مسألتنا، إذ الظاهر أو قد يقال بأنه لا تطابق بينهما؟ موضوع مسألتنا المعاوضة على الجارية المغنية مع قصد اعتبارها في البيع لصفة الغناء على وجه تكون دخيلة في زيادة الثمن. هنا كيف نحرز نحن أن ثمن الجارية المغنية يعني الغناء دخيل في زيادة الثمن؟
يا شيخ، أخو الملهية مو ممكن هم باب الله والله المفسر في القرآن بأنه غناء.
جيد، الجواب عن ذلك بأن الوصف الموجود في نص الرواية ثمن الجارية المغنية تلهيه عبارة عن ماذا نحويا؟
صفة.
صفة
حال.
لا، أقول هل اسم فاعل، اسم مفعول؟
مفعول.
اسم فاعل مغنية، اسم فاعل. وهذه باب الصفات المشبهة من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وما شاكل ذلك، ما هو ظاهرها؟ ظاهرها الفعلية. فيكون نظر الرواية إلى الجارية التي تغني فعلا، يعني الجارية المشغولة بالغناء، بحيث إذا كانت مشغولة بالغناء يعني الثمن قسط بإزائها وإزاء غنائها. يعني لوحظ، ما نقول قسط، يعني لوحظ صفة غنائها أثناء بيعها. نقرأ هذا المقدار. نعم.
ثمن الجارية المغنية صفت، أشكتون أنه هذه شرط أنه تكون مغنية. أما الإنسان لو اشترى واحدة عادية لكن هو قصد غناها مغنية، هو ذلك خارج عن،
هذا خارج طبعا،
تكون الرواية تامة في المقام يعني.
إيه، ولذلك أنا استدل، يعني أتممت الاستدلال بماذا؟ باسم اسم الفاعل مغنية، يعني مشتغلة. قال رحمه الله: المسألة الثانية، يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك. يعني المطلب ليس مخصوصا بالجارية المغنية، نعممه إلى كل عين مشتملة على صفة حرام يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك الذي هو الحرام، وقصد اعتبار الصفة المحرمة في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن. هذا دخيلا في زيادة الثمن يعني يصير شرطا في المعاملة إذا صح التعبير. لا، الآن سنرى أنه لا يصح التعبير بحسب تعبيرات الشيخ الأنصاري. كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شيء من الثمن، لا ما كان على وجه الداعي. ما الفرق بينهما؟ ما كان على وجه الداعي أن هذه الصفة موجودة، أنا أشتري العين سواء وجدت أم لم توجد، يعني لم ألاحظ أثناء دفع الثمن هذه الصفة، ولكن واحدة من الأسباب والدوافع التي دعتني أن أشتري هذه العين هي وجود هذه الصفة. ويدل على أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة، ويدل عليه ماذا؟ أن بذل شيء من الثمن بملاحظة أكل للمال بالباطل. نعم، هو بالأخير بذل المال بإزالة إيكال، يقول إطعام للمال بالباطل. وأخذها يعني الآن أنت ضع نفسك أمام البائع، البائع بذل شيء من الثمن بملاحظة هذه الصفة التي له، فالثمن الذي أخذه أكل للمال بالباطل.
أنا يشترون لك
أو بالنسبة للمشتري بالعكس،
زين عديد فشو المشكلة؟
يطعم مالا بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم،
لا تأكلوا يعني ناظر نقول لا تأكلوا، أنت لا تأكل،
لا تأكلوا بينكم،
لا توكلوا،
لا تأكلوها بينكم، يعني بينكم
في
بائع ومشتري،
يعني
ايه
في
رؤاسكم
اليومية،
ايه في كباعة ومشترين، هو ناظر للباعة فقط أو للمشتري فقط.
يعني إذا نقول قطعا أن الآية ناظرة إلى حالة الأكل وناظرة أيضا إلى حالة الإيكال.
نعم، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأكل والإيكال هما أشبه ما يكون بالمتضايفين مثلا، أو أشبه ما يكون بالمتلازمين عرفا، باعتبار ماذا؟ أنا هل يمكن أن أنا وشخص مثلا يحرم عليه أن يأكل ويجوز لي أن أطعمه؟ هذا مستهجن، خاصة الآية تقول ماذا؟ لا تأكلوها بينكم بالباطل.
هاي بينكم بالنسبة للعقود شيخنا، بس إنه هذا ما شيء يعني إنه شنو أنا مش عليه دي. أنا أجل المعاملة على الأقل ماكو دليل حرمة بالنسبة لي، أما أنه هو سوف يأكل حرام فهو أدرى بتكليفي. ربما يقال الشخص يقول في أنه ممكن مع وضع الطبيعي.
إيه لا لا، إذا رجعنا لنفس الآية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الأكل حقا ليس مراد منه الأكل هذا يعني إدخال الطعام للجوف،
يعني
جيد، لا تأكلوها يعني لا تملكوها وتملكوها هكذا، هذا عرفا هذا هو الذي قد يرى. والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد اللي هو شو؟ الموصوف اللي هو نفس الجارية، وبطلانه في القيد يعني الوصف، يعني الوصف الغناء بما قابله من الثمن غير معروف عرفا. ليه؟ لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده. يعني أنا لا أشقق وأقول أن عندي شيء بإزائه قسط وشيء بإزائه قسط، ولكن مع وجود هذا ترتفع قيمته. نعم، يعني الآن من يشتري سيارة بلون معين، الآن في إيران السيارات البيضاء أغلى من غيرها،
أقل سعرها،
أقل سعرها،
أقل الملونة أغلى،
الملونة أغلى، جيد، أنا اشترى عليها الملونة أغلى من غيره، يعني هذا الذي يدفع مليون تومان أزيد هو يعني يقسط مقدارا من الثمن بإزالة الصبغ بإزاء هذا اللون؟ لا، ولكن وجود اللون يرفع من قيمة العين. ثم ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم؟ وغير واقع شرعا على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط. الشروط فائدتها أنه ماذا؟ أنه يثبت الخيار للطرف الذي اشترط، وهو خيار تخلف الشرط، خيار الشرط فقط. فتعين بطلان العقد رأسا بالقياس إلى جميع الثمن. وقد ورد النص، قرأنا النصين. السورة الثانية، ماذا قلنا في بيان السورة الثانية؟ بأنه جرت المعاملة على الجارية بما هي جارية فقط، بما لها منافع كجارية، لم تلاحظ صفة الغناء بتاتا، يعني بحيث لو بانت غير مغنية لم تفرق عند المشتري شيء ولا البائع يرى نفسه مقصرا معه. يقول السورة الثانية بقوله: نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصفحة. الصورة الثانية، ليش لا إشكال في الصفحة؟ لأنه ليس أكلا للمال بالباطل، ولأنه لا تشمله ثمن الجارية المغنية. ولم يشتري جارية، اشترى جارية فبانت مغنية ولم يقصد الغناء أبدا. الصورة المشكلة شيئا ما هي الصورة الثالثة؟ لاحظ عبارة الصورة الثالثة، احنا كيف شرحنا الصورة الثالثة؟ أنه جرت المعاملة على العين ولوحظت صفة الغناء كصفة كمال. كيف يعني كصفة كمال؟ الآن في ذاك الزمان بالنسبة للعبيد والإماء كانوا يشترون العبد الكاتب. صفة الكتابة صفة كمال أو صفة نقص؟
كمال.
ولكن هذا العبد الكاتب يمكن أن يكتب الأباطيل والأضاليل، ويمكن أن يكتب نسخا من القرآن، شايف؟ أيضا الجارية التي لها صوت، أنا لا ألحظ أنها تغني، أنا عندما أشتريها ألحظ صفة كمال حسن الصوت، قد تقرأ لي فيه قرآن ومواليد وتواشيح وعزاء، لي أنا يجوز لي أن أسمع صوتها، قد يهتز إلى صوت جيد وقد تغني. هذا هو محل الكلام في الصورة الثانية. لاحظتم؟ هذا العبد أشتريه لذكائه، هذا الذكاء قد يستعمله في الحيل والخداع والقمار وما شابه ذلك، يرحمكم الله. يأتي معكم إن شاء الله في كتابي الخيارات، وأظن حتى في إشارة في المكاسب المحرمة، أنه من يشتري عبدا ليحتال به على الناس، لأن الاحتيال ليس سرقة وليس غصبا لأموال الناس، هو احتيال من أخي، هذا يريد أن يهرب، لا هو ولا العبد يقع عليه حد، ولا هو ولا العبد يقصبان أموال الناس بالقوة، هو يحتال عليه غاية ما في الباب، قد يكون هناك كذب مثلا. فهذا ما حكمه؟ يأتي معكم إن شاء الله في مرة. فإذا في هذه الحالة ماذا نصنع؟ نبطل العقد، نصحح العقد.
اعترف أن صفة الغناء كصفة محرمة أو تؤدي إلى
لا الآن صفة كمال نلحظها.
هاي الجزء الأول جزءنا نلحظها كصفة كمال.
صفة كمال. يقول الشيخ الأعظم صفة كمال هذه لا تكفي، لابد أن نبطل صفة كمال. طب الانتفاع المحلل بهذه الصفة معتد به فيصح العقد، لا إشكال في الجواز. أما إذا كان الانتفاع بهذه الصفة نادر قليل، هم محل الكلام، هم محل الإشكال. فإذا كانت الصفة صفة الكمال منفعتها المحللة معتد بها مساوية للمحرمة، أزيد من المحرمة، هي المنفعة المقصودة، جيد. أما لو كانت نادرة فماذا نصنع؟ افرض هذا العبد هذا فقط يعرف أن يسرق، طيب جيد، معرفته للسرقة تجعل هذا يستطيع مثلا أن يدخل إلى الأماكن الضيقة، لأنه هذا ما بيسرق يتسلق الجدران وما شابه ذلك، فأنا أريد أن أستفيد منه لتنظيف جدران البيت. ترى من زمان ما كان في مثل هلا سلم، عفوا سآلة يحطوها لنطفل سآلة، تعرفوها هذا الحديد الذي يركبونه حتى يصلون مثلا إلى أعلى،
نعم،
ما كانوا يسوون هكذا، هذا عبد فيها بس. لكن هذه صفة نادرة بلحاظ تلك صفة الكمال وهي تسلق الجدران، هذا المقدار نادر. قديش انت كل كم ينظف خارج البيت هذا؟
حرام مو كذا تروح
على هذا بنظر العرف تكون منفعة نادرة. هنا يقول الشيخ الأعظم هناك وجهان، الوجه الأول أن نلحق هذه بالعين في أنه لا يجوز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة. نحن في نفس الأعيان ماذا نقول؟ نقول يجوز بيع الأشياء مع وجود منفعة محللة مقصودة. فنقول هنا بلحاظ الصفة يجوز بيع الأشياء إذا كانت صفة الكمال لها منفعة محللة مقصودة. وهذه ليس لها صفة منفعة محللة، صفة الكمال ليس لها منفعة محللة مقصودة، وإنما لها منفعة محللة نادرة، لها منفعة محرمة مقصودة. وبالتالي نقول لا يصح. هذا وجه. الوجه الآخر أن نأتي ونقول لا، هذه لا تلحق بنفس العين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اشتراط المنفعة المحللة المقصودة. لما؟ لأنه بالأخير سيدنا هذا يبذل المال بإزاء ماذا؟ هذا يبذل المال بإذاء نفس الجارية، هو الموصوف. الآن أنا أشتري الجارية وأزيد ثمنها بإزاء منفعة، بإذاء صفة تنفعني منفعة نادرة. أين المشكلة في ذلك؟ كمن مثلا يشتري سيارة بإزاء ماذا؟ بإزاء قدرة في السيارة، وهي ماذا؟ أنه يستطيع أن يدور فيها مثلاً. ولكن هذه القدرة ينتفع بها منفعة نادرة، أنه في كل سنة مرة واحدة يذهب إلى أماكن مثلاً ثلجية فيحتاج هكذا نوع من السيارات، هذه منفعة نادرة من كل سنة لا يستعملها. ولكن بالأخير هذا ماذا حصل عنده؟ هذا يدفع الثمن بإزاء نفس السيارة. كون هذا الانتفاع نادر لا يهمني، لأنني أنا لا أدفع الثمن بإزاء هذه المنفعة، أنا أدفع الثمن بإزاء نفس العين المحتوية على صفة الكمال التي لها منفعة محللة نادرة. فأنا لا ألحظ المنفعة أنها نادرة أو غير نادرة مباشرة، لأن هذه المنفعة ليست في نفس العين، وإنما هي في صفة الكمال الموجودة في العين. لاحظتم؟ طيب ما هو رأيك أيها الشيخ الأعظم؟ يقول الأقوى الصحة الثاني. ليه؟ يمكن أن نذكر علة ثم نذكر الموجود في الكتاب، لأنه يمكن لنا أن نقول وجه الأقوائية باعتبار أن الجارية بنفسها لها منفعة مقصودة أو محللة أم لا؟ لا. الخدمة، الاستمتاع، ما شابه ذلك. طيب اشتراط كونها بصفة معينة إنما يمنع من الصحة إذا ماذا؟ إذا لوحظ الوصف مع ماذا؟ أثناء دفع الثمن. شيء نحن ماذا نقول في الصورة الثالثة؟ الوصف لم يلاحظ كصفة محرمة، وإنما لوحظ في كصفة كمال، وبالتالي لم يبذل بإزاء الوصف مال. فإذا لم يبذل بإزاء الوصف مال فأي سبب للحرمة؟ لا يعد أكلا للمال بالباطل حينئذ، لأن المال يؤكل بإزاء نفس الجارية وهي لها منفعة محللة مقصودة. حصل؟ وقلنا أن الأوصاف لا تقابل بالأموال، فصفة الكمال هذه ملحوظة ولكنها لا تقابل بالمال. هذا أولا. ثانيا، النصوص التي دلت على أن ثمن الجارية صح لا تشملها، منصرفة عنها. ليه؟ لأن تلك النصوص مبنية على الغالب. ما هو الغالب خارجا؟ أنه واحد لا سمح الله عنده مكان يغنى ويرقص فيه مثلا، فماذا يصنع؟ يذهب ويشتري جارية مغنية، جارية للغناء. هذا الذي يحصل في الغالب، لا أنه يحصل في الغالب هذا يشتري جارية ويلاحظ فيها صفة الكمال. فهذه الصورة غير منظور إليها في الروايات، منصرف عنها في أخبار الباب. واضح إن شاء الله. وعلى هذا النتيجة بلحاظ الجارية المغنية التفصيل بين صور ثلاثة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على سيدنا محمد.
شيخنا بالنسبة لي ما يدل عليه أن من شيء متم سبحان الله الباطل. قال أن الإيمان باطل سفر الحق.
هذا الذي يقولونه سيأتي إن شاء الله فيما بعد تنقيح هذه النقطة. نحن لا نريد أن نفتحها في كل مكان. كثير منهم يقولون لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تستخدموا الأساليب الباطلة لأكل الأموال. اليوم المصارفة يمكن أن يقولون نفس العقد صحيح. هذا إشكال سيال يقولونه كثيرا عن الشيخ الأعظم. طبعا من أراد أن يتعمق أكثر في هذا المطلب فليراجع حاشية الميرزا الشيرازي، أتصور صفحة 48، الجزء الأول صفحة 48، فلديه كلام لطيف في تعميق الفكرة، خاصة في فكرة والتفكيك بين الخير والمقيد. غدا إن شاء الله نبدأ المسألة الثالثة ونصل إلى قوله إن شاء الله تعالى صفحة 132 وكيف كان. حضروا إلى هنا. احنا على موعدنا السبت ان شاء الله باذن الله تعالى. سبت
لا
بس اشرح
حل تحليل وشرح وكذا،
ما في شيء
عدنا. لا 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 لا
لا لا لا لا ما في تعديل. عادة كم سؤال يكون الامتحان؟ أنا مرة كتبت 8 أسئلة فحذفوا لي منها 4.
هو شيخنا في البداية يقول لك 6 أسئلة وسؤال اختياري.
أحد الستة.
مجموعة الأسئلة الواجبة 5.
شيخنا عادة تخلي 7 و2 و3 و4.
يعني جيد شوف الشغل.
أو تخلي 10 و5.
سلموا
عليكم. عاد تخلي 1 بعد سؤال بس.
الله يبارك فيك.
إن شاء الله
في. الله يبارك
فيك. حسنا. صباح الخير.